بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعذارهم.
اللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بفائض آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحلل أعذارهم.
كان كلامنا في الحلقة السابقة يدور حول إخلاص وورع وتقوى الشيخ المبارك محمد الكوفي رحمه الله عليه، الذي محض الإخلاص للإمام الحجة فديته بنفسه. هذا الإخلاص الذي أهل هذا الشيخ المبارك لأن يكون من المقربين عند الله تعالى وعند وليه الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. وضربنا مثلا على الإخلاص بالرجل الصابوني الذي عندما انسلخ عن الدنيا خلال مسيره إلى الإمام الحج عليه السلام فمشى على وجه الماء، لكنه لما فكر في الصابون، والصابون هنا كشاهد يعني حتى ما يظن البعض أنه فقط هذا المصابوني، كل واحد عنده تجرة، عنده مال، عنده وظيفة، فكر في وظيفته، هذا ينطبق على كل هذا، ليس المورد فقط قضية الصابون. فلما فكر في الصابون الذي صنعه ونشره على سطح بيته سقط وغرق في الماء. ثم لما جدد عهده بالإمام الحج عليه السلام مشى على وجه الماء ووصل إلى الإمام صاحب الزمان بمعونة هؤلاء أو هذين الرجلين البدلين. ثم أن أحدهما دخل إلى خيمة الإمام وقال له جئنا لك به، فقال لهم الإمام أو له الإمام ردوه، لا حاجة لي برجل صابوني، يعني الذي يفكر في الصابون والذي يفكر في تجربته، في صنعته، في وظيفته، فهذا لا يستحق أن يكون من الأبدال. رزقنا الله وإياكم أن نصل إلى مرتبة البدلية والصحبة والرفقة، ما تكون غايتنا الرفقة والصحبة يعني، نصير أنه على قاعدة حب أبا مروان لأجل تمره، ولولا تمره ما أحبه. لا، المراد من الصحبة والرفقة أن يكون خادما عند الإمام، أن يسحق إنيته ذاته في سبيل إرضاء الله تعالى بالدرجة الأولى، والإرضاء إمام صاحب العصر والزمان بالدرجة الثانية. وليس هناك شرك إذا قلنا أنه بالدرجة الأولى إرضاء صاحب الأمر والزمان السلام، باعتباره الممثل لله تعالى على في أرضه وسمائه، هو الممثل الحقيقي، هو خليفة الله في أرضه وسمائه، وليس كما يدعي هؤلاء من البترية ومن المخالفين بأن المؤمن أو المسلم هو خليفة الله. من كم يوم تقريبا أنا بحضر بعض البرامج المحاورتية لبعض مشايخ الأزهر، يقول أنه كل مسلم هو خليفة الله في أرضه، كل مسلم. لا المسلم الحقيقي أو الخليفة لله حقيقة هو إمامنا الحجة المنتظر عليه السلام، أئمتنا الطاهرون صلوات الله عليهم، هم خلفاء الله في أرضه. أتدري ما معنى خليفة؟ الخليفة هو الذي يعكس عن صفات الله تعالى، ليس بالظاهر وإنما هو بالواقع، يعكس انعكاسا واقعيا عن الله تعالى. مش انه واحد مجرد ان يصلي ويصوم ويزكي ما ادري شلون بصير خليفة الله في ارضه. الخليفة على نهج خلافة النبي ادم الذي سجدت له الملائكة، لانه يعني كان يحمل في طيات ذاته المباركة حب النبي وآله الاطهار صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
كان يحمل النور المحمدي الفاطمي العلوي الحسني الحسيني بالتسلسل المقدس إلى الإمام صاحب العصر والزمان بقية أهل البيت، ومنهم حوراء زينب وأم كلثوم ومحسن والقاسم وعلي الأكبر والمولى أبو الفضل، هؤلاء كلهم من أهل البيت آدم عليه السلام، لأنه كان يحمل هذه الأسماء المباركة أكرمه الله تعالى بأن تسجد له الملائكة. هذه الغاية من السجود، تعظيم النبي آدم وجعله قبلة إلى الله لأنه يحمل هذه الأسماء المباركة وصفات هذه الأسماء، صفات أهل البيت. لولا أنه لو لم يكن محبا لأهل البيت عليهم السلام لما جعل الله خليفة في أرضه وانتخبه من بريته ليكون النبي الأول على وجه هذه البسيطة. إذن المناط والملاك هو حب النبي وآله والبراءة من أعدائه، هذا هو الإخلاص. زبدة المختزة، نريد أن نلخص كلمة إخلاص كما عشان سابقا، أنه الإخلاص هو أن يخلص الإنسان المؤمن بذاته للإمام الحج عليه السلام ولآل بيته الطيبين الطاهرين، مضافا إلى ذلك أنه البراءة من أعدائهم، وهي شرط أولي ليس شرطا ثانويا، شرطا أوليا للوصول إلى الكمالات العظمى والوصول إلى رضا الله تعالى ورضا الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه. والقصص كثيرة أشرت إلى جملة منها في الحلقات السابقة، وسوف تليها بإذن الله وإذن الإمام الحجة عليه السلام تليها بعض القصص المعتبرة التي دلت على أن الذين وصلوا إلى شاطئ ولاية أهل البيت وإلى رضا أهل البيت ورضاهم رضا الله، رضانا أهل البيت رضا الله كما في معنى الأخبار الشريفة، رضاهم رضا الله. إذا رضي الإمام صاحب العصر والزمان علي وعليكم دل ذلك على أن الله راض عني وعني. إذن الإخلاص هو بالتوجه إليهم، بالإخلاص إليهم، بالحفاظ على معالم دينهم، بالدفاع عنهم، بالزود عن حياضهم المقدسة. وهذا الذي انتهجه وسلك على منهاجه الشيخ محمد الكوفي والسيد مهدي محمد مهدي بحر العلوم والسيد أبو الحسن الصهاني وغيرهم ممن تشرف بلقاء الإمام الحجة فديته بنفسي. فإذا من لم يتوجه إلى الإمام فلن يتقبل الله تعالى منه التوجه إلى الكعبة. فالتوجه إلى الإمام الذي هو قبلة الله أعظم من التوجه إلى الكعبة. الكعبة مجرد أحجار تعبدنا الله تعالى بها، التوجه إليها في صلواتنا المستحبة والواجبة، حتى في الدعاء مستحب الواحد يتوجه إلى الدعاء، قراءة القرآن، كل الأعمال العبادية يستحب إتيانها بالتوجه إلى سمت القبلة. نحن لا نعبد القبلة، يعني الآن يتوجه السلفيون وغيرهم ويتوجهون إلى الشيعة ويقولون أن الشيعة يعبدون أئمتهم، إذا أنت تعبد الأحجار، تعبد الكعبة. أنت عندما تستغرق في صلاتك متوجه إلى الكعبة تتفكر بالكعبة، فإذا أنت تعبد الأحجار. أيهما أعظم، الكعبة ولا الإنسان الكامل؟ قال حمقى مغفلون، لا مغفلون، لا يفقهون، لا يتدبرون. ما الله خلق الحجر والمدر والعرش والفرش والكرسي، خلقه للإنسان، أنتم تقولوا الإنسان المسلم عادي. وأيهما أعظم، الإنسان العادي ولا النبي والولي؟ قطعا النبي والولي. على أي أساس تقولون بأنه هو الله؟ التفكر بالإمام أيها الشيعة دل ذلك على أنكم شنو؟ أنكم مشركون يا شيعة، أنتم مشركون. ضربنا مثلا سابقا أن زليخة عشقة النبي يوسف عشقا حتى وصل إلى شغف قلبها. يعقوب قديش بكى على النبي يوسف؟ هل يعتبر هذا شركا؟ 20 سنة أو 24 سنة تفاوت في الأخبار، غاب النبي يوسف عن أبيه هذه مدة طويلة، حتى بيضت عينا النبي يعقوب على الحزن على ابنه النبي يوسف. هل دل هذا على أنه كان مشركا لأنه استغرق في محبته للإمام للنبي يوسف؟ إن قلتم أنه كان مشركا والعياذ بالله نسبتم إلى النبي من أنبياء الله عظام الشرك، لأنه بكى على ابنه النبي يوسف الأعوام المديدة. بطريقة أولى نحن نبكي على الإمام الحجة أو على فراق الإمام الحجة أو نبكي على مصائب الأئمة الأطهار أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم. إذن البكاء على حبيب لا يدل على أنه صار مشركا أو تخلى عن محبة الله. محبة الولي أو النبي هي محبة لله، فمحبة المؤمن العادي هي محبة لله. كيف هذا المؤمن إذا كان سيد المؤمنين عليه به الإمام الحجة عليه السلام؟ إذن الإمام هو القبلة إلى الله، الجهة إلى الله، هو الذي يوصلنا إلى الله تعالى من خلال تعليماته، إرشاداته، أوامره، نواهيه. وشتان ما بين قبلة الأحجار وقبلة الإنسان الإمام المهدي عليه السلام. فمن أخلص للإمام أخلص الإمام له، هذه على قاعدة شنو؟ قوله تعالى أو قوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، نبي موسى، وعجلت إليك ربي لترضى. والله خطب النبي موسى لما علم منه المحبة لله تعالى: واصطنعتك لنفسي. الله اصطنعه، خلقه لذاته المقدسة، يعني ليعبده، يعني ليعبد النبي موسى الله تعالى. واصطنعتك لنفسي. وفي الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. يعني إذا تقرب الإنسان بالمحبة أو بعمل عبادة إلى الله بمقدار شبر، بعمل قليل، الله أفاض عليه شنو؟ بمقدار أكثر مما تقرب به العبد إلى الله تعالى. وهكذا وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل أو بالنافلة حتى أحبه. إذا أحببته كنت يده التي يبطش بها وعينه التي ينظر بها وسمعه الذي يسمع به إلى آخره. فإذا كان الله تعالى يكافئ هذا العبد الذي يتقرب إليه بنافلة، فكيف بالإمام الحجة عليه السلام الذي هو يعكس على صفات الله؟ من تقرب إليه بعمل للإمام عليه السلام، والتقرب إليه تقرب إلى الله كما قلنا. فإذا الله عبر الإمام الحجة يفيض على هذا العبد الذي أحب الإمام الذي هو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه، يفيض عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا ما حصل مع الشيخ الكوفي وأمثال الشيخ الكوفي خلال لقائهم بالإمام الحجة وخلال ملازمتهم للإمام الحجة والاستفاضة من الإمام الحجة صلوات الله عليه. كل هذا بالإخلاص كما قلت لكم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم في المثل عندنا العربي، وبالإخلاص يكون الخلاص. وهنا القرآن قد مدح المخلصين والمخلصين في آن في عدة آيات تتناول الإخلاص لله والإخلاص للحجج. وقد قسم هذا الإخلاص إلى قسمين، قسم اختياري وقسم اضطراري. يعني طارة واحد يكون مخلصا بالاختيار، يعني يخلص لله وللحجج باختياره، وطارة يخلص لله أو للحجج بالاضطرار. يعني إذا وقع في مصيبة أو أصابته داهية أو نازلة في بحر أو في جو أو في مكان ما، يلجأ يخلص بتوجهه بالدعاء لله تعالى وللإمام فينجيه الله تعالى، أو ينجيه الإمام من خلال ما أعطاه الله تعالى من القدرات التي بواسطتها نجى أولئك المضطرين الذين استغاثوا بالإمام الحجة عليه السلام. ونازل الآية به صلوات الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الذي يجيب المضطر. الآيات التي دلت على الإخلاص الاختياري قوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. آية ثانية يقول أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، يعني بكسر اللام. هذا الإخلاص الاختياري. أما الإخلاص الاضطراري الذي أخلص من باب الاضطرار، هذا الذي يقع في مشكلة، كان في سفينة غرقت السفينة أو كان في طائرة أصابها عطل أصابها خلل إلى هنالك، يلجأ الركاب إلى الاضطرار، يعني يتوجهون بالفطرة إلى الله تعالى أو إلى النبي مثلا. إذا كانوا النصارى يلجؤون دغري فورا يلجؤون إلى النبي عيسى، إذا كانوا يهودا يلجؤون إلى النبي موسى، إذا كانوا مسلمين يلجؤون إلى النبي، إذا كانوا مسلمين شيعة يلجؤون إلى الولي. ومن أعظم من الولي؟ في أعظم من الولي؟ لا والله، إلا الولي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو نفس أهل البيت أنفسنا وأنفسنا. الآيات التي دلت على الإخلاص الاضطراري نظير قوله تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني وقعوا في المشكلة، دعوا الله مخلصين له الدين. لما بيوقع واحد في مشكلة بيلتجئ إلى عالم الغيب، يعني إلى الله تعالى وإلى حججه. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آية أخرى فإذا ركبوا في الفلك، يعني في السفينة أو في السفن، دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الآيات تتكلم عن شنو؟ عن الإخلاص الاضطراري. أما المخلصون فعندما يدعون لا يدعون من باب الاضطرار، يدعون من باب الاختيار. ما في عندهم شيء اسمه اضطرار إلا بشكل عرضي يعني قليل. فقد ذكرت الآيات الكريمة شطرا من هؤلاء لقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إن هنا بفتح اللام، المخلص كما قلنا سابقا غير المخلص. المخلص قد يكون مخلصا بالاضطرار، أما المخلص هو الذي أخلص نفسه وذاته وفعله إلى الله تعالى. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. آية أخرى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يعني أغلب كل العباد سوف يحاسبون وهم منذرون إلا عباد الله المخلصين. من الحساب؟ الله لا يحاسب المخلصين لأنه ليس عندهم سيئات حتى يحاسبهم عليها، إنما الحساب يكون على السيئات. وآخر آية تشير بوضوح إلى عظمة المخلصين وأن إبليس لا سلطة عليهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الإخلاص هو الطريق الوحيد للنجاة، وإنما صار الأبدال أبدالا بالإخلاص في التوحيد العبادي والتوحيد الذاتي والتوحيد الأفعالي. وفي هناك شروط للأبدال، رزقنا الله وإياكم. ما صار الأبدال أبدالا إلا بأربعة: بالجوع والصهر والصمت والخلوة. جوع صمت إلا عن ذكر الله، يعني جوع وصمت وصهر وخلوة، خلوة مع الله، يعني مع الله أو مع الإمام، مناجاة مع الإمام بعد المناجاة مع الله. وهذا ليس شركة، هذا يما الواحد المعشوق أو العاشق يختلي بمعشوقته يكون شرك. هذا لو أنت اختليت مثلا مع صديق حبيب لك تسر له بأسرار يكون هذا شرك. دغري قال السلفيين بينعتون بالشرك، شوفوا الشيعة يتناجون مع إمام زمان، هذا شرك. بأخبارهم أنه دلت أخبارهم على أن الرسول كان يناجي أمير المؤمنين علي عليه السلام، يختلي به سرا. فأية الصدقات، أية النجوة تشير إلى ذلك، أخبار موجودة يا رسول الله، تغافلون عن هذه الأخبار. فالإخلاص كما قلنا هو الخلاص. وقد كشفت الأخبار الشريفة الكثير الكثير عن شنو؟ عن صفات المخلصين والمخلصين. ومن هم السفراء الأربعة الذين تفانوا بالإخلاص من أجل إمام زمانهم؟ حتى أن الشيخ الطوسي رحمه الله عليه في كتاب الغيبة يروي لنا قصة أبي سهل الدبكتي الذي كان على منزلة رفيعة من العلم والمعرفة والإخلاص، لأنه لم يكن بالدرجة التي كان عليها السفير الثالث أبو القاسم بن روح سيب الروح، يعني أبو القاسم سيب الروح الدبكتي الذي عرف ب بإخلاصه التام للإمام الحجة، بحيث لو كان الإمام الحجة عليه السلام تحت ذيله وقرض بالمقاريد لما كشف الذيل عنه. قال الطوسي: قال ابن نوح: سمعت جماعة من أصحابنا بمصر يذكرون أبا سهل النبختي حين سئل فقيل له: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح دونك؟ يعني أنت عالم جليل، فكيف أصبح ابن عمك، وكان ابن عمي، كيف صار حسين بن روح سفيرا دونك مع أنك أنت أعلم منه ومرموق أكثر منه؟ فقال سهل: هم أعلم، يعني الإمام أعلم بما فعله، هم أعلم وما اختاروه. جاء بضمير الجمع تفخيما وتعظيما، يعني الإمام أعلم وما اختاره صلوات الله عليه. ثم استدرك سهل وقال: ولكن أنا رجل ألقى الخصومة وأناظرهم، ولو علمت بمكانه، يعني لو علمت بمكان الإمام عليه السلام كما علم أبو القاسم وضغطتني الحاجة على مكانه، لعلي كنت أدل على مكانه. يعني هي مش بكثرة العلوم ووفرة التحصيل العلمي. هلا بتلاقي واحد بيتعلم له كلمتين بيتفرعن على الله وبيتفرعن على إمام زمانه، هم يغالون انه نحن لا، نحن مخلصون للإمام. وإذا تكلم واحد أو حكم عليه بحكم مثلا تقوم الدنيا والأرض. إذا نرجع للقصة، قال: أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحاجة على مكانه، يعني الظروف الضاغطة أخذني المخالفون ووضعوا السيف على رقبتي، فقالوا لي: أين إمامك؟ أين مخبأك؟ قال: لعلي كنت أدل، أحسن من أن يقتلوني. ولكن أبو القاسم سيد الروح يختلف عنه. أبو القاسم لو كان الحجة تحت ذيله، مش أنه يعني الإمام كان في مكان وهو يعرف مكانه، لا، لو كان مخبي تحت ذيله أو وراء ستار في بيته ونشر بالمناشير أو قرض بالمقاريد، هذه أعظم من الذبحة. واحد مثلا يقرض بالمقراض أو ينشر بمنشار، هذه أعظم من أنه والله يحطه السيف على رقبته ويحزون وتينا. شوفوا هنا عبارة. وأبو القاسم يعني حسين الروح لو كان الحج عليه السلام تحت ذيله وقرض بالمقاريد ما كشف الذيل عنه بشدة إخلاصه الإمام الحجة عليه السلام. وهكذا ديدن المخلصين للإمام صاحب العصر والزمان، ومنهم الشيخ الكوفي الذي أهله هذا الإخلاص لأن يكون خصيصا ومقربا عند الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طوع له الإمام عليه السلام العوالم التكوينية، أو شيئا من العوالم التكوينية. طوع له شنو؟ البعير. طوع له الأرض. طوع له الأرض. طويت له الأرض وهو على بعيره. وإن كان البعير مات من شدة التعب، قطع مسافة. شو مسافات اللي قطع مثلا ما بين مكة والكوفة؟ مئات الكيلومترات. هذا قطعها نفترض قديش دقائق. هذه طي أرض، وإن كان على البعير طي أرض، ولا لو كان مسرعا بسرعة فائقة البعير مئات الكيلومترات ما بيقطعها بساعات، هذا بده مثلا أقل شيء يوم 24 ساعة. هو لا بساعات وأقل لم تذكر وصل فورا قطع هذا تسخير طي أرض. شيء ثالث أنه الذي أعطاه الإمام للشيخ الكوفي شيئا من الولاية أنه همس في أذن البعير صار عنده شيء من الولاية استمع البعير إليه لما وصل إلى باب الكوفة سقط البعير من شدة التعب فهمس الشيخ الكوفي بأذنه في أذنه وقال له حتى الباب يعني لو كان إنسان عادي يقول له حتى الباب ما بيسمع من البعير البعير سمع له لأنه عنده شيء من الولاية التي حباه الإمام عليه السلام بها هذه على القاعدة عبدي أطعني صحيح يا لله تعالى قدسي لله عبدي أطعني على الله إذا أطعتني أيها العبد أعطيك ما لم يعطيه الآخر هكذا هذه شنو الإمام الحجة الإمام الحجة عم يقول لي ولك عبدي نحن عبيد لله وإن كان هو ما قالها صلى الله نحن عبيد شئنا ما بين من علمني حرفا كنت له عبدا أمير المؤمنين عليه السلام في أصول كيف لاحظوا هو باب المتعلم قال أنا عبد من عبيد محمد صلى الله
عليه وسلم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم
هذه من تواضع الأمير صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله إذن إمام الحج عليه السلام نحن عبيده إذا أطعناه يطيعنا كل شيء هو يعطينا شيء من هذه الإطاعة من أطاع الله أطاعه كل شيء في الحديث عندنا من أحب الله أحبه كل شيء إلا الخبثاء من البشر من الجن والإنس الرويب تشير إلى هذا شوفوا أئمتنا عليه السلام كانوا أحب خلق الله كان المنافقون يكرهون الأمة عشان لا يبغض يعني لا يبغضك إلا ابن زنا وابن حيض أو ابن أو منافق إمام الحسين ماذا فعلوا في على صحراء كربلاء 30,000 الذين هؤلاء فعلا شاركوا في القتال هم أكثر من 30,000 30,000 الذين شاركوا في المعركة مع أنه محب لله فكيف أبغضه هؤلاء حتى نفسر الأحاديث من أحب الله أحبه كل شيء إلا المنافق أو الكافر أو الزنديق أو هكذا من أطاع الله أطاعه كل شيء إلا الكافر أو المنافق أو الصنديق نعم بالولاية التكوينية يطيعه كل شيء بالولاية التكوينية إذا أراد الشيء أن يكون له كن فيكون أن يقول له كن فيكون بإذن الله إذن الإمام أعطى الشيخ الكوفي شيئا من هذه الولاية السبب في هذا العطاء شنو هو الحب للإمام الحجة والإخلاص والتفاني في سبيل الإمام الحجة على قاعدة تفاني عابس الشاكر دائما بنكررها نذكر نفسي وذكر الآخرين على هذه القاعدة أجنني حب الإمام الحسين عليه السلام من أدام في ذكر الإمام عليه السلام خاصة إمام الزمان إمامنا الإمام الحجة صلى الله عليه وعلى آباء الطاهرين يفرض حكمة العقل والنقل أنه يدين الإنسان المؤمن ذكره في كل المجالس حتى في الخلوات قبل أن تدعو لنفسك ولأهلك ادعي للإمام ذكر الإمام هذا محبوب اليوم نذكر نقطتين النقطة الأولى يعني نقطتين استفدناهما سابقا ولكن نلخصهما اليوم النقطة الأولى فهم البعير لكلام الإمام لما قال له الإمام للبعير حتى الباب قال البعير ظن لأن هذا الباب شنو هو باب الكوفة فجاء الشيخ الكوفي قال له حتى الباب وصلنا على باب داري أو قد يكون البعير ما فهم كلام الإمام، ما أراد الإمام أن يفهمه بالولاية التكوينية، وإن هو أشار إليه أنه اذهب بالولاية التكوينية وأوصله، لعله يريد أن يشير أو يرفع من مقام الشيخ الكوفي، فقال له حتى الآن. إذن البعير فهم كلام الإمام، وكذلك فهم شنو كلام الشيخ الكوفي، مما يدل على أن الحيوان له شعور وله إدراك. وفي بحث طويل يعني لهذا مسألة أنه الحيوان هل هو مكلف، الحيوان هل هو مكلف كبقية البشر، هل يفهم؟ نعم يفهم، هناك آيات تشير. طب هل هو مكلف؟ هل جاء منهم أنبياء؟ أنبياء يعني قيمين عليهم البحث هذا ذكرون، هل فيهم أنبياء من جنسهم ولا أنبياء من جنس غيرهم البشر، يعني أنبياء من البشر؟ قد متيقن أن أقول أنه النبي عندما يكون نبيا يرسل النبي على مش فقط للناس فقط أو للجن، لعامة المخلوقات، ويكون حجة الله على خلقه هو حجة على كل المخلوقات وليس على الإنس والجن والملائكة، على الجماد والنبات والحيوان. فكيف بالإمام عليه السلام هو أرقى مرتبة من النبي، وهو حجة الله على خلقه تأتمر به عامة المخلوقات؟ ليش نحن هذا الحديث الذي هو صحيح سندا ودلالة لولا الحجة، يعني الإمام الحجة المعصوم الحجة، لولا الحجة لساخت الأرض بيعني. ليش الكون كان يتفتت عند مقتل الإمام الحسين الحجة في اليوم العاشر من محرم؟ كان يتفتت الكون لو أن هناك مصلحة إلهية لكان تفتت الكون، الشمس والقمر كل شيء تفتت لو لوجود الإمام زين العابدين مولاتنا الحوراء زينب، لكان تفتت الكون لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن نبحث في النقطة الأولى أنه هل الحيوان شعور؟ النقطة الثانية عظمة الولاية التكوينية التي أعطاها الله تعالى لحججه الطاهرين. هذه النقطة سوف نبحث فيها في المستقبل، هذه النقطة سوف نبحث فيها في المستقبل، وسوف نشير إلى الإشكالات التي تعرض لها ذاك البتري البيروتي على الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليه السلام. هذا إلى بحث خاص في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بإذن الإمام عليه السلام. ولكن الليلة نبحث في النقطة الأولى، لا سيما نبحث في الأخبار الكاشفة عن معرفة أهل البيت بمنطقة الطير والحيوانات. وقبل بيان الأخبار لابد أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة، هي هل أن القرآن الكريم أشار إلى ما يدل على أن الحيوانات لها شعور حتى يمكننا تصديق أن الحيوانات تفهم مراد البشر؟ والجواب نعم، هناك في القرآن آيات تشير إلى الحقيقة التي أثارها السؤال المتقدم، فهناك أربع آيات تشير إلى ذلك. الآية الأولى هي في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن نبي سليمان تكلم مع النملة، والنملة هي تكلمت وعرف مرادها. سبيجيني بعض المفسرين بيقولوا لسان حالها، بعض المفسرين شو يعمل لكن مشهور عند الإمامية أنه لا يتكلم بكلام بحروف بصوت مؤلف من حروف. فهمه من؟ فهمه النبي سليمان. قال النمل قال جيب أعظم آلي، قال هل يترى أنه يسمعون كلام النمل؟ ربما أنه في بعض الآلات يعني ارتقطوا زبزبات تصدر من النمل إلى هنالك. هذه الزبزبات هي صوت، صوت هي تتكلم مع رفيقاتها، هي يسمونها زبزبات أو كذا، زبزبات صوتية. لا هو صوت، هذا كلام تتكلمه. فهذا لا يعرفه إلا شنو؟ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني إمامنا الحجة عليه السلام وأعظم من النبي سليمان. إذا النبي سليمان فهم مراد النملة وما أشارت إليه النملة إلى بقية رفيقاتها، ادخلوا مساكنكم، شو لسان حالة، شو تقول لسان حالة، من جاب هذا لسان حالة يعني؟ وين شفت لي؟ جيب لي قريني انه تشوف انه لسان حالة. قالت يعني هي بعلم الأصول نحن عندنا انه عندما نقول انه قال فلان نقول لسان حاله، ولا نقول قال؟ لا هو تكلم بكلمات. الأصل في القول الحقيقة لا المجاز. نقول انه لسان حاله معنى مجاز. القول عقلا ونقلا وعرفا وبالتبادل، نقول قال فلان نقول لسان حاله، ما بيصير. نقول قال يعني تكلم بكلمات. قالت نملة هي أشارت إلى رفيقاتها أن ادخلوا إلى محاجركم إلى مساكنكم، لأنه جيد النبي سليمان بجنود جرارة، فبدي حطم لكم بيوتكم، ادخلوا. فتبسم ضاحكا من قولها، ففي قرينتين على القول، قالت ومن قولها. جي أنا بيقول لي أنه شنو لسان حالة. الآية الثانية قوله تعالى، إذا دل على أنه نشوفها للفائدة. يقال علماء في عالم ألماني، على ما بالي المعلومة قريها من حوالي 20 سنة، عالم ألماني كب على دراسة حجور النمل 15 سنة إلى أن اقتبس منها علما، وهو شنو؟ هذه الجسور المعلقة وغير المعلقة، في حال الطوفان وغير الطوفان. هلا بيقول أبرع دولة في الجسور هي ألمانيا، واستفاد الغرب كله من خطة هذا العالم الألماني الذي انكب على دراسة حجور النمل 15 سنة، لأخذ منها المخططات كيف تعمل جسور تحت الأرض، كيف تعمل دهاليز إلى مهنالك، ما بتخرق المياه إذا صار في طوفان، إذا صار في ماء على حجور النمل ما بيفوت هذا الماء إلى حجرها، إلى أوكارها الداخل. هذا عندل على شيء، إنما يدل على شنو؟ على الإدراك الذي تمتلكه النملة، عند إدراك. وعلى الآن مش هم أقول، تراولي أستاذ المعلم مطلع الشيخ محمد حسن قفاسي، كل أنه مرة كان أحد المشايخ في النجف كان صائما، يقول اشترى شيء من اللحم عساس يفطر عليه بالليل، وما عنده براد بالنجف، فقراء هذا من 50 سنة، يمكن أكثر من 50 سنة، ووضع هذا اللحم في صحن في طشت ليبقى بارد لأنه حرارة، وضع طشتا أكبر منه فيه ماء، وضع هذا الطشت الأصغر في الماء لتضل بارد شوي لأنه شرده برا. بقول إنه شنو حطه وين؟ على الرف. بعد شوي لقى النمل جاي على الهالة، كيف طالع على يطلع الحياة يفزع هذا، يقول انه غير المكان الجوت هذا، يقول انا يقول وضعه تحت اللمبة، يعني قاموا عن الرف وضعه تحت اللمبة. إذا بعد قليل بيشوف إنه هذا النمل جاي بيجي على الحياة على الشريط وبينزل واحدة ولا التانية شنو بتنزل بقلب الآية.
يا بابا.
على طشت اللحم. طب شو عرف؟ الأول نقله وكان حاطه على الرف. ومش بس هيك إنه كيف تخطط المياه يعني في عندها طريقة ذكية إنه إجت على كذا على الشريط ينزل واحدة تلو الأخرى بقلب الطشت دون أن يعبروا الماء لأن إذا عبروا الماء بيغرقوا الماء يوم فهذا أنت على شيء يدل على أن هذه النملة شنو عندها إدراك كبير علمت الإنسان العالم ذاك الألماني تعلم من النمل كيفية هندسة الجسور نعم الله مش مكلف النمل مثل ما كلف الإنسان يعني الإنسان عنده عقل إدراك أعظم من إدراك النملة لكن في بعض الأحيان النملة تدرك أكثر من الإنسان بدليل أنه هذا تعلم من النملة الجسور ويتعلم من النملة الإنسان التنظيم شوفوا النملة تمشي بالصف ما بتتخطى الصف يمشوا بانتظام يمشوا بدقة والشيء الثالث الذي يتعلمه الإنسان من النمل شنو الصبر صبور النمل والشيء الرابع اللي بيتعلمه من النملة أنها شنو أنها تدخر ليومها الأسود من يومها الأبيض تشوف أيام الصيف شغالة عمالة لأنه بالشتاء ما فيها هي في الشتاء في ماء تشتغل بالصيف لترتاح في الشتاء هذه حكم نستفيدها من النمل يجيبوا لك انه النمل ما عنده شعور ما عنده ذلك بالغريزة هو مشي بالغريزة هو قام بذلك بهذا الفعل او ذاك الفعل هسه نحن بنسميها غريزة شو غريزة يعني آلة صماء لا هي عن ذكاء الغريزة قالت له لهذه النملة طلعي على سلك الكهرباء أو تقفز الواحدة تلو الأخرى بالعشرات بالمئات قفزوا لأجل شنو لأجل هذا صحن اللحم أيوة الغريزة شو بالغريزة في الغريزة تولد يعني علما الغريزة عمياء كيف تولد حكمة وكيف تولد علما هو اللي قالوا غريزة هذا من صنع داروين هذا من صنع داروين هو الملحدين اللي قالوا انه الكون صدفة وما في شيء اسمه شنو ما في شيء علة غيبية هي الله تعالى خلقت الوجود لا صدفة صدفة كان الوجود قالوا نقطة ثم انفجرت هذه النقطة طلع الشمس والقمر والأرض والخرش والعرش نحن على القاعدة الفلسفية العقلية الفلسفية المقبولة مش الفلسفية اللي بتطرح الأخبار الفلسفية بتفلسف الوجود وتعترف بإله هذا الوجود فلسفة معنى محب الحكمة فيلسوف محب الحكمة هذه القاعدة شو تقول فاقد الشيء لا يعطيه إذا كانت هذه النقطة من وجدها هي وجدت نفسها يقول لي أقول إنه الكون كان نقطة ثم انفجرت هذه النقطة وتولد منه هذا النظام طيب نحن نسألكم هذه النقطة أين كيف وجدت؟ هي أوجدت نفسها فاقد الشيء لا يعطيه ما من معلول إلا وله علة إلا الله علة العلة هي النقطة مين جابها؟ هي جت لوحدة؟ ما بتجي لوحدها أوجدها الخالق العظيم هي معلولة مادة معلولة أما الله فوق المادة هذا أحببت إراده على مسألة الآية الشريفة الأولى إذا النملة لها شعور وإدراك الآية الأخرى وما من دابة في الأرض ما أعظمها آية ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقت في الكتاب من شيء إلى ربهم يحشرون. يعني ما من حيوان يمشي على وجه الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ولا طائر يطير بجناحيه. هلا بينصرف الذهن إلى الطائر في السماء، طيب قالوا وين السمك؟ السمك يطير في الماء، يعني مثل أنه قال عبر عن الطير في الهواء يقول يسبح في الهواء، الطير الذي في الهواء يسبح في الهواء بجناحيه. السمك في الماء يسبح في الماء، يعني يطير في الماء، في الماء. وإن كان هذا يعني طيران مجازي، سبح سباح. ما من داب وما من دابة في الأرض، ما في دابة في الأرض، كل شيء يمشي على وجه الأرض هو دابة، إنسان جن ملائكة حيوان، حيوانات بالمليارات ما في. إلى الآن بعد ما أحصوا عدد الحيوانات في الأرض، بس بيقولوا العلماء الطبيعيين بيقولوا في مليارات من الحيوانات اللي نحن بنعرفهم، يعني حاصينهم مليارات، بس اللي مش حاصينهم بالمليارات. بعالم البحار بيقول، وبنصح أني نحن ما عندنا إحنا للأسف الشيعة ولا غير الشيعة، الشيعة بالخصوص الشيعة بيعرف شو إلا بدقوا رأسه وغنى ولا مولد مولد النبي الإمام الصادق، أين الدنيا ولا قامت الدنيا ولا تقعد، بدقوا رأسه تزئيف بالإحسانيات وبالأماكن العبادة. بالأمس كانوا عم يبكوا على سيد الشهداء والسيدة الزهراء، هلا شنو عم يرقصوا بدبكوا إلهم؟ ما عندنا ولا إذاعة، لا في عندنا إذاعة قرآن مثل مثلا هذه إذاعة قناة المجد، هي سلفية، أنا كشيعي بسمع هذه المجد، ما فيش عندنا ولا إذاعة شيعية على نمط المجد. جيوغرافيك أشك ناشيونال جيوغرافيك، هذه أنا بنصح أنه تطلع عليها، هذه بدبي أبو ظبي هي بتحط عن عالم البحار برامج عجيبة غريبة، عالم البراري والسباع وغيرها. نحن الشيعة شو في عندنا؟ ما أقول هذا صراحة، ما أشوف شو عندنا كلمة الله بيجرح مثل السيف،
كلمة حق تقال،
هو كلمة حق، إنما الحق ما ترك لي صاحب. شوف يا عندنا لا بيثقفوا الشيعة مثل الخالق، إذا بيثقفون ثقافة شنو عاطلة باطلة. ذيك اليوم هذا حبيب اسمه الدكتور حبيب فياض، هذيك اليوم على الأم بي أم في عين على الإرهاب برنامج عم يحكوا على الوحدة وما الوحدة وما الشريعة، لأنه يقول لو كان النبي محمد في هذا الزمان، له رد خاص عندي، يقول لو كان النبي محمد في هذا الزمان للغى، ما كان في عندنا شنو قطع يد السارق ورجم الزاني. رد المحاور الثاني وهو دعوتي بيقول له لا، ما هذا اجتهاد في مقابل النص بيصير، يعني لأنه هذا في عندنا آيات وأخبار لله. يقول له أنا متخصص بالشريعة، يعني ما عليه. يرد عليه هذا حبيب يقول له أنا متخصص كمان بفلسفة الشريعة، هذيك قال له أنا متخصص بالشريعة. رد عليه حبيب فياض قال له أنا متخصص في فلسفة الشريعة، وفلسفة الشريعة بتحكم على الشريعة والله العلي العظيم، فلسفة الشريعة تحكم على الشريعة. بس أنا أجيب على هامش، خلي يقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للخميني اللي بالطول وبالعرض بهذا الكتاب بثبت إقامة الحدود في عصر الغيبة. بقول الفقهاء الذين لا يعتقدون بولاية الفقيه، لأن الولاية بمعنى أنه شنو إقامة الحدود والتعزير في عصر الغيبة، قول هذا كافر، خلي يرجع إيمانه، يرجع حسن إيمانه حبيب فياض أنه يرد على سيد الخميني. كتاب الحكومة الإسلامية بيستعرض فيه هو الأدلة على إقامة الحدود والتعزيرات في غيبة إمام الحجة، بقول اللي ما بيقيمها يكون كفر بالله وبرسوله وبالأمر. شو بتقول له الخميني يا حبيب فيهم؟ نو تعال تفضل، شو بتقول له الخميني؟ شو بتعمل بهي الآية القرآنية المباركة؟ ولكم في القصاص حياة يا رب الأسباب. وشو بتعمل بهذا الآية القرآنية؟ العين بالعين والسن بالسن إلى آخره، والجروح قصاص. شو بتعمل بقوله تعالى كمان أنه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ كلا أن هذه كانت، هو كمان مش بس هيك، هذه أحكام كانت على قطع يد الصارخ، لأنه ما كان في سجون فكان تقطع يد الصارخ، ما اضطرت للزانية. طيب الزاني شو؟ طيب كان يرجم الزاني النبي ويجدد الزاني الغير محسنة، والزاني المحسنة كانت ترشى، المحسنة متزوجة. أمير المؤمنين كمان أقام الحدود التعزرة، كل هذا لأنه كان في عصر النصر كان في والله بيوت كمان يؤمن الزواج، يعني يحبس الزانية بها فيها. إذا على هذا النمط لكن بتكون كل الأحكام الشرعية كل، لكن كانت في إلى أسباب في عصر النبي أدت إلى أنه والله يوجب الخمس النبي مثلا، ويوجب جلد الزانية، ويوجب يد قطع يد الصارخ. كل هذه كانت تحملها على شنو؟ قضايا خارجية كانت في عصر النبي. ألا بعرف ما في داعي لها. أنا بسألك وبسأل ساداتك كذا في هذا الزمان، على اساس انتم بتلموا الصدقات من الناس وبتلموا الزكوات والاخماس وما بتخلوا شيء للفقير المعطل اللي مش لاحقكم؟ على اساس اذا كانت كل هذه كان الى اسبابها المعينه والخاصه، يعني هي بنسميها بالتعبير الاصولي قضايا خارجيه، كانت في مناسبات في عصر النص نزلت، راح عصر النص لغيناها، على اساس لك الخميني نحط كتير وأفتى بحرمة من خالفه في مسألة شنو؟ إقامة الحدود والتعزيرات. بالأمس أنتم عقيموا حدود التعزيرات، بالأمس شنأتوا نسوان في إيران لأنه خالفوا المجاهدين، خالفوا الولي الفقير. طب أي أساس؟ هل يحرم جلد الزانية؟ وهذا ملغى، لو جاء النبي في هذا العصر، لو كان في هذا العصر للغى هذا الحكم ولغى حكم يد قطع يد الصارف. لكن هذا المسكين اللي علقتوها شنقتوها وقال اللي عم تقتلوهم في السجون إلى مهنين، طب قال شو زنبه؟ قال شو ارتكبوا؟ مازال النبي عفى عن، لو كان النبي في هذا الزمان عفى عن قطع يد الصارف، لما لا تعفون عن شنو الذين خالفوكم في إيران وهنا في لبنان وغيرها؟ ولا باءكم تجر وباء غيركم لا تجر، باءكم تجر وباء النبي لا تجر، ماذا تفعلون بالخميني الذي كما قلت لكم في كتاب الحكومة الإسلامية وكتابها الآخر الفقه تعب كثيرا حتى وجابه الكل العلماء اللي قالوا أنها تسقط إقامة الحدود والتعزيرات في غيبة إمام الأرجح. طيب بدك تعفي والله الزنات والعاهرات وتعفي مثلا والله القطاعين الطرق من السرقة إلى مهنالك، قطع اليد إلى مهنالك، طيب قل بالمبدأ الآخر الذي أنا أقول به والذي يقول به مشهور علماء الإمام، تسقط الحدود والتعزيرات في غيبة إمام، لأن الذي يقيمه هو المعصوم. أنا أقول بحرمة إقامتها في عصر غيره، من يطبق هذه العدالة إلا المعصوم صلوات الله. نعم القاتل يقتل حكم عام ودلت عليه أخبار كثيرة. إذا ما بده يعني إذن المعصوم صلوات الله عليه، القاتل المتعمد المجرم الذي يقتل الأبرياء هذا طبعا أقامت عليه البينة وأقره إلى منالك هذا يقتل. أما أن جلد الزانية وما أدري شلون وكذا قطع يد الصارف وإذا هذه إقامة حدود وتعزيرات ولا مهنالك، ها مهنا الكلام، هل هذا بدأ إذن للإمام ولا لا؟ صار الأدلة نعم بدأ إذن، ما استدل به الآخرون بأنه والله لا تعطل الحدود في عصر الغيبة، هذا مخدوش أنا قدشته في كتابي بداية الفقيه، مخدوش لا يقيم الحدود إلا السلطان. في روايات عن أي سلطان؟ خميني السلطان وخميني السلطان عندكم يعني إمام السلطان هو الإمام صلى الله عليه وسلم الذي يقيم الحدود، لأنه لا يؤمن على غير المعصوم من إقامة الحدود. هذا له بحث إن شاء الله. الشاهد أنه لو كان النبي في هذا العصر لما قطع يد السارق ولما جلد الزانية. هذه كانت قضايا في عصر النصر. هذا ما شاء الله الفيلسوف. هذه كما قال الإمام حسن العسكري صلى الله عليه وسلم رواية أبي هاشم الجعفر. صرت حكيها كثير أنا وعرضها حتى في الموقع وفي كتبي. في آخر الزمان ما معنى الرواية؟ مش حافظ الألفاظ بعينها. في آخر الزمان علماءهم أو فقهاءهم شرار خلق الله، لأنهم يميلون إلى التصوف والفلسفة. التصوف يعني إلى الفكر العام، الفلسفة يعني يحكم العقل في مقابل الأخبار، في مقابل الأدلة والبراهين الشرعية. مثل هذا لو كان النبي في هذا الزمن لأسقط شنو؟ للغى مكان، للغى حكم قطع اليد الصارخ وجلد الزانية. هذه الأحكام كانت هذيك، كان في ما كان في سجون يقطعوا له إيده. والله خوش فلسفة. هذه هي الفلسفة التي نهت عنها أخبار البشر. لاحظوا كافي الجزء الأول باب القياس والرأي. هو هذا قياس ورأي استحسن. شو دكتور هذا ما عم يحكي من عنده؟ هذا جهة في جهة وراء هذا ما عم يحكي معين. نجي للآية الثانية كما قلنا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الآية الثالثة قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. التسبيح، تسبيح المخلوقات عامة، السماوات السبع والأرض، والأراضون السبع كلها بتسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنتم لا تدركون التسبيح هذا الواقع، ما عم تشوفوا، ما عم تسمعوا هذا التسبيح. وإذا سمعتم تسبيحا بلغة لا تفهمونها أنتم لا تدركون مغزاه. ما عندكم الإحاطة في معرفة اللغات كما هو الحال عند الإمام الحجة، كما هو الحال عند أباء الطاهرين صلى الله عليه أجمعين. الآية الرابعة: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس كذا وكذا وعلمنا منطق الطير. وعلمنا منطق الطير، فكما أن النبي سليمان علم منطق الطير، ما الذي علمه الله؟ منطق الطير، كل الطيور، كل لغات الطيور بيعرفها. ما حكي مع الهدهد؟ قال ما لي لا أرى الهدهد. إلى مولى الله كلموا على الهدهد فأجابوا إلى إني وجدت امرأة تملكهم أو تملكهم. والهدهد عم يحكيها وهو عم يعرف كلامه. من هذا القبيل نروي، بس نحن اليوم نطال البحث، نروي رواية أو روايتين عن أن أئمة عليهم السلام يعرفون لغة الطير والحيوانات كلها. روى صاحب البحار رحمة الله عليه القسم الوافد من هذه الأخبار نقلا عن بصائر الدرجات وعن غيرها من الكتب المعتبرة مثل الاختصاص للشيخ المفيد وغيره. هون عن
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
رواية هنا عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت مع علي بن الحسين عليه السلام الإمام في داره وفيها عصافير وهن يصحن، ف فقال لي: أتدري ما يقلنا ما يقولنا هؤلاء؟ قلت: لا أدري. قال: يسبحن ربهن ويطلبن رزقهن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتك
يا رب. رواية أخرى قال: معاشر الناس، اعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا ليس هم من ذرية آدم، يلعنون مبغضي أمير المؤمنين عليه السلام. فقيل له: ومن هذا الخلق؟ قال: القنابر، جمع قنبرة أو قبرة، بعض يقول قبرة، هي قبرة. تقول في السحر: اللهم لعن مبغضي علي عليه السلام، اللهم ابغض من ابغضه واحب من احبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق اعداءهم.
هون بيروي كمان عن الاختصاص وعن البصائر بسند الى الامام الصادق. يقول: تلا رجل عنده هذه الايه: علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. يعني حكاية عن شنو؟ عن نبي سليمان: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فقال أبو عبد الله الإمام عليه السلام: ليس فيها من الآية، ليس فيها من، إنما هي وأوتينا كل شيء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
هلأ النبي سليمان ما أوتي كل شيء، يقصد نفسه الشريفة الإمام، يعني ما فيها من بالقياس لإلنا، بس بالقياس للنبي سليمان فيها من، وأوتي من كل شيء شيئا، أوتي علما أو بعض علم من كل شيء. أما نحن أوتينا كل شيء، أوتينا علم كل شيء، يعني نعرف مش بس انه بهذا الشيء كيف مركب، نعرف 90% من تركيبته، لا لا، نعرف 100% مين ركبه، مين اللي جاء به، كيف صنعوه، كيف ألفوه، مما يتألف، مما يتركب، نعرف الكلمات اللي فيه، عدد الحروف التي في هذا الكتاب، بصائر الدرجات، من الذي صنعه، من اين جاء، من هو، الى مهلك. اوتينا علما كل شيء، في تقدير هون مضاف. طب يقصد الإمام عليه السلام ليس في الآية من، بمعنى أنه بالقياس لأن ما فيها من، بالقياس للنبي سليمان فيها من، وأوتي من كل شيء شيء. أما نحن شنو؟ أوتينا علم كل شيء، ما فيها كلمة من التي تدل على الطبعين في الوضع. ما عظم الإمام الصادق، ما عظمهم صلى الله عليه وسلم. وعن رواية عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر الإمام عليه السلام يقول: إنا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، يعني وأوتينا علما من كل شيء. هذه الآية مباركة، وأوتينا من كل شيء، لأنه النبي نزل في النبي سليمان، وعم يستشهد فيها إمتنا على القاعدة اللي قالها الإمام عليه السلام: ليس فيها من بالقياس لإلنا، ما فيها من. وما يفسره هذه الرواية الشريفة عن الاختصاص والبصائر بسند صحيح عن الفيض بن مختار قال: سمعت أبا عبد الله الإمام عليه السلام يقول: إن سليمان بن داود قال: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. أوتينا فعل ماضي مبني للمجهول، يعني الله أعطانا علما بعض علم من كل شيء، كل شيء تفيد العموم، من تفيد التبعيض، يعني أعطانا بعضا من كل شيء. وقد والله، يقصد الإمام، وقد والله علمنا منطق الطير وعلم كل شيء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.
يا مولاي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم.
والله يا صاحب. عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. فضوها الخبر هذا اللي روناس هذا المتقدم على هذا الخبر وعلم كل شيء، هذا فصل الخطاب يفسر كل هذه الأخبار التي أشارت إلى هذه الآية الشريفة: وأوتينا من كل شيء. رواية أخرى: مش بس علموا منطق الطير، علموا منطق الحيوان، منطق الحجر والمدر والشجر، كل شيء بيسبح لله عن شعور الإدراك بيتكلم، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. حجر له شعور، في شعور على مبدأ الحركة الجوهرية، ما في شيء اسمه جماد، حتى الحجر ليس جمادا، بالظاهر جماد صوف الواقع يسبح لله. هون كمان عن الاختصاص وعن البصائر بيروي صاحب البحار رحمه الله عن فضيل الأعور عن بعض أصحابه قال: قال كان رجلا عند الإمام أبي جعفر عليه السلام من هذه العصابة، يعني من هذه العصابة يعني شنو مصطلح للشيعة، من هذه العصابة مش عصابة يعني للمفهوم العصابة، النبي ذكر هذا المصطلح في معركة أحد يمن هجم عليه، هجم المشركون عليه، قال دعا الله وذكر هذه الكلمة: إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد. يعني يقصد به شنو؟ أمير المؤمنين عليا عليه السلام وعمار بن يزن، جماعة اللي وقفوا كانوا معه النبي، أما أبو بكر وعمر كلهم روايات السنة تقول وهربوا صاروا إلى الجبل، أو جبهون خلفاء رسول الله. كان رجل عند الإمام أبو جعفر من هذه العصابة يحادثه في شيء من ذكر عثمان، فإذا وزغ قد قرقر من فوق الحائط، فقال الإمام أبو جعفر عليه السلام: أتدري ما يقول؟ قلت لا. قال: يقول لتكفن عن ذكر عثمان أو لأسبن عليا. يعني جبوا ألسنتكم عن عثمان وإلا بسبلكم شنو أميركم. فالشاهد أنه الإمام عرف شو عم يقرقر هذا الوزغ. ما من عثماني، ما من أموي في الرواية في هذا إن شاء الله تأتينا إلا ويتحول إلى وزع، هذا ليس تناسخا، يعني من قلب صورة بدن إلى وزع. هون هاي الرواية عن الوزع، سأل عبد الله بن طلحة الإمام الصادق عن الوزع عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام عن الوزع، قال: هو الرس مسخ، فإذا قتلته فاغتسل. يعني شكرا، واني بذكر بين الليلين شكرا. وقال: إن أبي كان قاعدا في الحجر. لا مش بس شكرا، الشيخ المفيد رحمة الله أميل إلى ما يقول باب الاحتياط، قول انه بما ان الوزغ هو من مسوخات بني اميه، فعندما يقتله الانسان للوزغ هذا نجس بده يغتسل. اولا يجب ان يغسل يده ثم يغتسل غسلا اخر. يقول: كان ابي قاعدا في الحجر، حجر النبي اسماعيل أو في مكان آخر، ومعه رجل يحدثه، فإذا هو الوزع يولول بلسانه، فقال أبي عليه السلام للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزع؟ قال الإمام: عارفه أنه لا يدري، بس هو شنو بده واحد يسأله للإمام عليه السلام يقول له: أتدري ماذا يقول كذا؟ يقول له: لا سيدي ما أعرف. وبد يعلم الآخرين للإمام عليه السلام وعارفه أنه لا يعلم، ليش من يعرف هذه اللغة غير الإمام عليه السلام؟ قال الرجل: لا أعلم ما يقول. قال: فإنه يقول لئن ذكرت عثمان لأسبن عليا. وقال: إنه ليس يموت من بني أمية ميت إلا مسخ وزغا. يشوفوا عظمة الدراج، طير الدراج. في روايات متعددة عن الدراج تمدح رواية الدراج. رواية عن الإمام الحسن عليه السلام يقول أن عليا أمير المؤمنين كان يوما بأرض قفر فرأى دراجا، طير الدراج، فقال: يا دراج، منذ كم أنت في هذه البرية؟ هلا ليك هلا بيسمعونا، هلا بكرة بس يسمعونا أول المخالفين، ولك لك هالشيخ الشيخ لك لك قالب أنه ليك وليك النبي سليمان كيف كنت تتكلم مع البدو؟ إذا نعتوني بالشرك بكون عم تنعت النبي، لكن سليمان إنه تكلم مع البدو تكلم مع النبي. هلا بتقولوا لي هداك نبي، شو أنت نبي؟ بقول له أنا خادم الولي الذي وأعظم من النبي. صح؟ أنا عم بنقل عن أئمة الطاهرين إني أعظم من النبي سليمان، شئتم أم أبيتم، رغم عنكم الفهم. علمائكم الأكابر من علمائكم يصرعون بذلك، منهم الرازي. سنشير لكم بعد الشافعي عاد أنه بعد هو كان محتار ما بيعرف أنه الله ربه ولا أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظوا بيت الشعر مش من عنده. قال: يا دراج، منذ كم أنت في هذه البرية؟ ومن أين مطعمك ومشربك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أنا في البرية منذ مئة سنة، منذ مئة سنة. إذا جعت أصلي عليكم فأشبع، وإذا عطشت أدعو على ظالميكم فأروى.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
ده مش خيال، حقيقة، حقيقة. رواية أخرى: عن الفضيل عن الإمام الصادق قال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام عنده، زوج من الحمام ذكر وأنثى، فهدل الذكر على الأنثى، فقال: أتدري ما تقول؟ يعني هذه الأنثى، أتدري ما تقول لزوجها لذكرها؟ تقول: يا سكني وعرسي، ما خلق الله خلقا أحب إلي منك إلا أن يكون مولاي. يعني مين الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم؟ تقول له: يا سكني وعرسي، يا سكني وعرسي، ما خلق الله خلقا أحب إلي منك، لكن أنا بحب شنو مولاي أكثر منك. بارح مش للصدفة، يشهد الله مش للصدفة. أحكي لكم هذا هلا، هذه جاءت عن حكمة. بارح على هذه ناشيونال جيوغرافيك ضل عم بحضر عن عالم الطيور، سبحان الله، يمكن الله سخري يعطيني مؤيد لهذا الأمر بالتقرير، شنو يمكن يعيدوه يشوفوه لاحظوه. عم يحكوا عن العصافير، بيقول العصفور هو أكثر الطيور إخلاصا لزوجته، وما بيتزوج عليها طيال حياته حتى تموت. هذا بقى التقرير العلمي ذكر هذا الأمر، أنه هو أكثر الطيور إخلاصا لزوجته، والأنثى كذلك. يعني أن اثنيناتهم أنه شنو؟ أنه ما بيخونوا بعض، ما بينفصلوا على بعض إلا بموت. عجيب هذا التقرير العلمي، يعني على الجيوغرافيك، ناشيونال جيوغرافيك. شوف العلم يفسر لك أمور أمرار في بعض الأحيان كاد يحد العالم أو غيره بيستغربها. دايما ما في استغراب. رواية أخرى هون عن الناقة عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الإمام عليه السلام يقول: كانت لعلي بن الحسين الإمام عليه السلام ناقة قد حج عليها 22 حجة ما قرعها قرعة قط، ما ضربها بصوت، يعني مرة واحدة ما ضربها. ففاجأتني بعد موته وقد جاءني بعض الموالي فقالوا إن الناقة قد خرجت فأتت قبر علي بن الحسين الإمام عليه السلام. إمام زين العابدين لما عرفت إنه الإمام مات وراحت على قبر الإمام صلى الله عليه وسلم فانبركت أو فبركت هكذا وردت في الرواية فانبركت فبركت عليه على القبر فدلكت بجرانها يعني بعنقها صارت تدلك شنو تتبرك بعنقها بالقبر فدلكت بجرانها وهي ترغو هي ترغو عم تبكي يعني تكاد روحها تخرج فقلت ادركوها قال له الإمام الباقر ادركوها جيبوها جيبوها تبقى تموت شوف كيف عاطف عليها الإمام هون يرولي أنا في الضاحية مرة بيضح ناقة بيوم العاشر من المحرم قامت تبكي قاموا راحوا ذبحوه عقروها والله لو كانت عندي هذه ها لأكرمها وأكرم ذريتها لأكرمها وأكرم ذريتها هذا بعد يحرم ذبحها قارين الأخبار يسمعوا فقلت ادركوها فجيئوني بها قبل أن يعلموا بها من الذي يعلم بها بنو أمية وبنو العباس إذا عرفوا أن هذه الناقة بركت على قبر الإمام المعظم سيد الساجدين روحي فداه عليه السلام شو بيعملوا فيها مش بس بيقتلوها بيفرموها قبل ما يقتلوها يعذبوها قبل ما يقتلوها فجيئوني بها قبل أن يعلموا بها أو يروها رواية أخرى وأخيرة عن محمد بن مسلم قال خرجت مع الإمام أبي جعفر إلى مكان يريده فسرنا وإذا بذئب قد انحدر من الجبل وجاء حتى وضع يده على قربوس السرج وتطاول فخاطبه فقال له الإمام أرجع فقد فعلت الذئب طل هيك وضع يده على قربوس السرج للحصان الإمام عليه السلام وتطاول يعني إذا أنه كان يعني مش رأب عنقه وعم يحكي مع الإمام شأن الإمام فخاطبه فقال له الإمام أرجع فقد فعلت هلا حكي الإمام بالعربي لغة أخرى أرجع فقد فعلت قال فرجع الذئب مهرولا فقلت سيدي ما شأنه إجانا عندك يعني شفته خاطبك إجانا مهنا ما شأنه راح مسرع قال ذكر أن زوجته قد عسرت عليها الولادة فسأل لها الفرج وأن يرزقه الله ولدا لا يؤذي دواب شيعتنا قلت له اذهب فقد فعل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعلى
أنا أعلم أنهم سوف يسخرون كما قلتم تبا لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين بس تروا فضائل وكرامات ومعاجز أبي بكر وعمر وعثمان يا سارية الجبل وقد يعشر من النار على علم يا روح قال اتنبأ اتفرس على انه شنو في سارية خلف الجبل قافلة جاي هذه حافظين هذه كرامات عمر يا سارية الجبل كيف لو كان عنده عمر بن الخطاب بعض هذه الكرامات شو كنت بتعمل كرامات اللي عندها أمتنا عليه السلام إذا تكلمنا فيها هذا الشرك وهذا شوفوا الشيعة والمشركين وكذا ولكن يسارية الجبل مش شرك مش علم الغيب تنبأ فيه به عمر يا ولا يا صاحب الله نعم. أسأل الله الفرج بفرج مولانا لنا الحجة المنتظى بروحي وأرواح العالمين نرى الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم. السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا قائمنا لمحمد غثنا صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح عماتنا جميعا على الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك عذابهم.